الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأجمع النفر بين الدارين، آمين. قال في صفة استواء الرحمن على العرش، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله: في سبع مواضع ذكر. أول في سورة الأعراف في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بقي معنا في الدرس الماضي في التبارك، نتمه ثم نشرع في صفة الاستواء. يقول الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: حرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم سبحانه وتعالى أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ما لم ينزل به سلطانا، قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، يعني من غير بيان. وأما القول على الله بلا علم فهو من باب واسع جدا، يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدا بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ثم شرع في بيان الاستواء. قال الشارح رحمه الله: هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها الإمام العلامة ابن القيم في نونيته قصيدة سمى النونية. قال: ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته القصيدة حيث قال فيها: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها، بالكيفية التي هو يعلمها، ما نتعرض لتأويل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. كل هذه الأمور لا نتطرق إليها ولا نلزم بها ولا ببعضها، بل ننفيها جميعا ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. فلهذا قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن نفسه من أنه استوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن الاستواء فغضب وأنكر وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا، فأخرج من بين يديه. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا، ما نقول هذا، نقول استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف هنا، نقف في هذا الموقف، لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نكذب. هذه الطريقة السليمة التي عليها أهل السنة والجماعة. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بمعنى استولى، أو حملهم على معنى إلى، أو استوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. قال رحمه الله: وليت شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ ماذا يريدون؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ننفي الآيات القرآنية وننفي ما أخبرنا الله به؟ كلا. ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بائن، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه رسول محمد صلى الله عليه وسلم قد سأل عنه بائن حين قال للجارية، لما جاءت الجارية الذي جاء بها إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ فأشارت وقالت في السماء، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بجوابها وقال أطرقوها فإنها مؤمنة. وقد أجاب ذلك من سأله بائن كائن كان ربنا، قال بائن كان ربنا بأين كان ربنا، إذا أنت تسأله من قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له أنك غلطت في السؤال، إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني في هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ما هناك شيء يحيط بالله عز وجل. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله بمكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ قال بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العرش. هذا الذي يجب أن نؤمن به ونقف عنده، وكل واحد يؤمن بهذا ولا يجوز له أن يعطل أو يكيف أو يؤول أو يحرف، يؤمن إيمانا مطلق مع الاعتقاد الجازم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويسلم الإنسان من غير هذه المسألة، يسلم سلامة كاملة. تؤمن، نقول هكذا، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وننزه الله عن مشابهته للخلق، ونعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الواجب علينا أن نقف عنده ولا نتعداه. ثم شرع في بيان صفة العلو، قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إلي، ويقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول المصنف رحمه الله في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك إلي إلى آخر الآيات. قال هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود عليهم لعين الله قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه وتعالى ردا على ما ادعاه اليهود في قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه فلم يقتلوه ولم يسلبوه. وقد سبق معنا في الدرس أن الله سبحانه وتعالى ألقى صورته على الذي كان يغويهم فقتلوه، وكانوا يظنون أنه عيسى وهو ليس بعيسى لأن عيسى رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفي استعمل فيه كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنتم كم قد سمعتم أناس نام ثم لم يقم فكانت نومته يا آخر حياته؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ينام هو سليم صحيح ما في إلا العبد، فيكون قد انتهى أمره وانتهى أجله فينام فلم يقم لأن الله قد أنهى حياته، فهذا النوم يسمى موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا نام يقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، تقرأ هذا الدعاء باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم صل على سيدنا. فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ في عبادتك الصالحة، لأنك أنت استسلمت فوضت أمرك إلى الله واستسلمت للأمر الواقع. فأنت تسأل الله إذا قضى عليك في هذه الحالة أن يغفر لك ويعفو عنك، وإن رد عليك روحك أن يحفظك كما يحفظ عباده الصالحين. فلهذا يقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك، إني رافعك الآن ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك حينما ينتهي أجلك. والحق أنه عليه الصلاة والسلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة، الحديث قرب قيام الساعة في صحة الأحاديث كما ورد معنا في الدرس الماضي أنه ينزل ويقتل الدجال في باب لد في فلسطين القدس، وأنه يحكم بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمكث مدة حتى يسعد فيه من سعيد. قال يمكثون كما قال أحدهم فطوبى لمن عاش في وقته وطوبى لمن كان طفلا يرب، يعني طوبى لمن عاش في وقت عيسى في تلك الأيام عند خروج داخل الزمان، وطوبى لمن كان طفلا يرب فهو ينزل لا بشريعة جديدة ولا برسالة جديدة، لأن الرسالات قد ختمت والأديان قد ختم هذا دين الإسلام، فهو ينزل حاكما بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيا في الإسلام الذي هو دين الله لا دين سواه. وقال: وأما قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم، يعني ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يعمل الإنسان من عمل إلا وأثبت في صحيفة عمله لتبرز له يوم القيامة، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كل نفس بما كسبت رهينة، فكل عمل تعمله أو قول تقوله إلا وأثبت في صحيفة عملك، وستراه يوم القيامة بين يدي رب العزة جل جلاله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فالواجب على الإنسان أن يتذكر ذلك الموقف، وأن يعلم أن الله وكل به ملائكة يحفظونه، وملائكة يسجلون عليه ما يقوله وما يفعله في كتاب عند الله، كما قال: لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أمره أو ينسى موقفه بين يدي ربه، بل ينبغي للإنسان أن يكون متذكرا عمله ومتذكرا إحضاره بين يدي الله وإقراره على كل ما عمل أو قال من خير أو شر، فإنه يجد كل ذلك بين يدي الله عز وجل. قال: يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما في الحديث: يتبعون فيكم ملائكة في النهار وملائكة بالليل. فإذا جاء ملائكة الليل يسلمون ملائكة النهار هذا الإنسان بالزام بالنقطة، أنت تمشي ولا تجري وتغفل وتجهل، ملائكة حراس يستلمونك ويسلمونك، والله رقيب عليك. يستلمك ملائكة الليل من ملائكة النهار في صلاة العصر، ثم إذا جاء الفجر يسلمون ملائكة الليل لملائكة النهار، يسلمون ملائكة الليل لملائكة النهار، وأنت سائر وجاهد وغافل ما تدري، تنسى هذا الأمر الإلهي وهذا اللطف وهذا الكرم الذي أكرمك الله به وأحاطك الله به، ملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، وملائكة يسطرون عليك كل ما تقول أو تفعل. أفلا تتقي الله؟ أفلا يتقي الله كل منا في نفسه ويشكر الله على ما أنعم به عليه وعلى ما أولاه من هذه النعم التي لا تحصى، وهذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهلها أو يغفل عنها. قال كما في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي الذي جئتم من عندهم، وقلت كيف تركتوهم، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فيقول وماذا يقول وماذا يسألون عبادي؟ يقول يسألونك الجنة. يقول وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب. قال كيف ولو رأوها؟ قال لكانوا أشد حرصا عليها وطمعا فيها. ومما يستعيذون؟ قال يستعيذونك من النار. أما بعد ما يقولون على الجنة فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وجعلتهم من أهلها. وأما في النار يقولون يا رب ماذا يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار. قال هل رأوها؟ قال لا. قال كيف ولو رأوها؟ قال لكانوا أشد حرصا على البعد منها والتعود منها. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وحفظتهم منها، أو كما قال في الحديث. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما متذكرا عظمة الله عز وجل، ومتذكرا إحاطة الله بعلمه له، وأنه ما من قول أو فعل إلا لديه رقيب عتيد. قال وأما قوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، يعني يغرر بهم. فأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، ثم عقب ذلك بقوله: وإني لأظنه، أي أظن موسى، كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذا أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة الذين يعطلون ويكذبون أن فرعون كذب موسى في كونه إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وأما قوله أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، الآيتان فهما للتصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له يعني محيط به، لا، بل إن أريد السماء هذه المعروفة فهي بمعنى على، كما قال في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. هذا الذي يجب أن نؤمن به، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا عليه ويمثنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمعتقد أهل السنة والجماعة هو إمرار الآيات القرآنية على مراد الله دون التعطيل أو التشبيه أو التأويل أو التحريف، واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال صفة المعية: والله أعلم. المطر ونظفه وطهره من أدرانهم ومن شعوبهم ومن آثارهم، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، مثل هذه الرخامة ما فيها ولا شيء أبيض خالص. ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، يعني قوم يجون يقطعون رمانة فتكفيهم ولا يستطيعون إتمامها، ويأخذون القحب حقها ويستظلون به في الخيمة. قال ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى يعني الأغنام، وما شاكل ذلك اللبن الذي يبارك الله فيهم، حتى إن اللكحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني الوحدة من الإبل يشربون الناس كلهم من لبنها أو البقرة، واللكحة من البقر لتكفي القبيلة، هذا كالفئام قبائل متعددة، والبقرة لقبيلة كاملة، واللكحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الإنسان هو قبيلة تكفي واحدة غنم يحلبها فتكون كافية له ولأهله وجماعته. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى سرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يبقينا إلى ذلك الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على سرار الخلق، وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، خلاص لا يعرفون الله ويعذبون يتسافدون كما تتسافد الحمر.